الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في ضوابط الجرح والتعديل عند قول المؤلف رحمه الله، أو عند ذكر المؤلف المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ. أخذنا قوله ليس بقوي وليس بالقوي، وعرفنا أنه إذا قيل ليس بالقوي وش يكون؟ نزل عن القوة، عن درجة القوة الكاملة، ولا يلزم منه الضعف، لكن ليس بقوي تدل على فيه شيء من الضعف. قال رحمه الله في الفقرة الثانية: للضعف ما هو؟ قال: أي ليس ببعيدا عن الضعف. ومثل هذا يستشهد به ولا يحتج به. قال الفقرة الثالثة: تغير بأخره. قال: اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره. لكن كما سبق به مرارا أن التغير أخف من الاختلاط، فمن وصف بالاختلاط فالحديث مردود إلا ما حدث به قبل الاختلاط، إلى غير ذلك من المسائل التي سبق التنبيه عليها فيما مضى. وأما إذا وصف التغير في الأصل هو قبول حديثه إلا في الأحاديث التي حكم العلماء عليها بالوهم والغلط. قال: وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة، هي تغير بآخره بمد الهمزة وكسر الخاء والراء بعدها ضمير الغائب. قال في الفقرة باء: تغير بآخرة بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطة. قال في الفقرة جيم: تغير بأخرة فتح الهمزة والخاء والراء بعدها تاء مربوطة، والمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ في المؤدى واحد. قال الفقرة الرابعة: تعرف وتنكر. تعرف وتنكر بصيغة الخطاب للمفرد المذكر، أي يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، ومثل هذا يحتج به ولا يستشهد بحديثه؟ يستشهد بحديثه. قال في الفقرة الخامسة: نزكوه بفتح النون والزاء، أي طعنوا فيه. قال في الفقرة السادسة: روى مناكير، أي روى أحاديث منكرة، ولا يلزم من هذا اللفظ رد مرويات الراوي كلها، وذلك لما يلي. قال في الفقرة ألف: أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته. روى مناكير، ومن ذا الذي يسلم؟ نعم، من ذا الذي يسلم من ذلك من الوهم والغلط؟ فمثل هذا لا يرد حديثه مطلقا، لكن تنكر عليه تلك الروايات المنكرة ويؤخذ بما سوى ذلك من أحاديثه. قال ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي مجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث. إذا كان النكارة ملازمة لحديثه، وشو قال له؟ منكر الحديث. قال: أن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقضي الديمومة الذي روى مناكير. قال فقرة باء: أن الإمام أحمد قد قال في محمد إبراهيم التيمي يروي أحاديث مناكير، فلا ينزل من ذلك رد مروياته، بل هو مما اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات، لا سيما أن الإمام أحمد وجماعة المحدثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له حتى لو كان من الثقات. الإمام أحمد قد يطلق المنكر على ويريد التفرد، ولا يريد بذلك الضعف في الرامي. قال الفقرة جيم: أن ذلك اللفظ يستعمل في الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. ومن ذلك أن الحاكم سأل الدارقطني عن سليمان ابن بنت شرحبيل فقال: ثقة. قال الحاكم: قلت أليس عنده مناكير؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأماه فهو ثقة، يعني النكارة جاءت من غير حديثه، من غير حديثه، وإنما من جهة أولئك الضعفاء. قال في الفقرة السابعة: واهن بمرة، أي قولا واحدا لا تردد فيه، وهذا من الطعن الشديد. قال الفقرة الثامنة: ليس بثقة ولا مأمون، قال لفظ يتعين به الجرح الشديد. وإذا قيل ليس بثقة فالمتبادر جرح شديد، لكن إذا كان هناك ما يشعر بأن استعملت بالمعنى الآخر حملت عليه، لكن الأصل أن المراد بها الجرح الشديد. قال فقط التاسع: يسرق الحديث، قال أن ينفرد المحدث بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه شارك هذا المحدث في سماع هذا الحديث من الشيخ، أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره من شاركه في طبقته. وقد ذكر الحافظ الذهبي أن ذلك أهون من وضع الحديث واختلاقه في الإثم، ومع هذا فهذا جرح شديد، فمثل هذا لا يقبل في الشواهد والمتابعات. إذا كان يسرق الحديث صحيح على أنه ما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث قد يكون من الأحاديث الصحيحة، لكنه يدعي أنه قد شارك ذلك الشيخ بسمع ذلك الحديث من شيخه ويكون كاذب، ذاك الشيخ تفرد به، تفرد به عن شيخه، وهذا السارق يضيف نفسه وأنه أيضا قد سمع هذا الحديث من فلان، فهذا سارق، وإن لم يكن قد دخل في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث ما هو مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كذب في ادعائه، وقد يكذب في شخص آخر فيكون الحديث مروي عن تابعي عن صحابي فيضيف تابعيا آخر وأنه قد جاء عن ذاك التابع عن ذاك الصحابي، وكل هذه من السرقة، من السرقة في الحديث، ومن كان كذلك فلا يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات. نعم، لا يحتج به ولا يقبل حتى في الشواهد والمتابعات، وهذا كذب، والكذاب لا يقبل حديثه وإن لم يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يقبل حديثه. قال رحمه الله: متروك، وهذه الألفاظ الجرح الشديد، فلا يقبل في الشواهد المتابعات. قال فقرة ألف: قال أحمد بن صالح: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. وهذا كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله اصطلاح خاص بأحمد بن صالح المصري، وليس هذا هو المتروك في عرف علماء الحديث، فإن المتروك في عرف علماء الحديث هو من كثر منه الغلط والشد وفحش منه الوهم والغلط والمخالفة، فإنه يصل إلى حد الترك، ولا يشترط أن يجتمع العلماء على وصفه بالترك، ما هو شرط، لكن هذا مذهب سار عليه أحمد بن صالح المصري، والإيمان في إبانته، مدى الإيمان في إبانته أخذ هذا الكلام ويريد أن ينزل هذه المسألة على أصحاب الإبانة، وأنه لا يقبل طعونات علماء السنة في العدني وفي أتباع العدني وفي أصحاب الإبانة، أن هذا الطعن لا يقبل، ما يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذا ربما حتى لو نظرنا في القرضاوي ما نجد مثل هذا في القرضاوي ولا في غيره من أئمة الضلال من أهل الانحراف والزنداني ونحو ذلك، هناك من ما زال من هو مقترب بمثل هؤلاء، هذا كلام فاسد، فلا يشترط اجتماع الجميع على الترك ما هو شرط. من أقام حجته على طعن في شخص سواء كان في حديثه في حفظه أو عدالته أو ما يتعلق بجرح أهل البدع والأهواء، من أقام حجته على ذلك جاء بالبينة فيؤخذ بقوله ولو كان هو المنفرد، فمن علم حجة على من لم يعلم. هذه القاعدة المتقررة المعلومة عند أهل العلم والإشارة عليها أئمة السلف، أما مثل هذه الأمور فهي من التقريرات المحدثة. طيب لكم نقف عند هذه الفقرة عند قولي متروك إلى آخر ما ذكر رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.